see.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على سيدنا محمد. هذا الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى ما أشار إليه الشارح في قضية أنه هل يعتبر العلم بثمر المجموع في مسألة البيع، الأمر الذي يملك والأمر الذي لا يملك. وقلنا كما قال الشارح بأنه المعتبر هو العلم بثمن المجموع لا العلم بثمن الأفضل، فعند ذلك يحصل التوزيع حيث لا يتم له. أما إذا كان الإنسان عالما بفساد البيع من الأصل، فعند ذلك يمكن لنا أن نقول ببطلان البيع من رأس، وذلك بسبب يعني إفضاء مثل هذه الحالة إلى مسألة الجهل بثمن المبيع حال البيع، لأنه كأنه كما قال الشارح في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه، يعني على العبد وعلى شيء آخر لا يعلم مقداره الآن، فكأنه هذا الأمر الذي اشتراه لا يعلم ما هو ثمنه باعتبار أن هناك من هو ما هو داخل معه، وهذا الأمر لا يعلم مقدار ما يخصه وما يخص الآخر، فتكون هذه كأنها يعني لا تعرف لا بالنسبة ولا تعرف من خلال ماذا، ولا تعرف من خلال يعني العلم الخاص. يقول أما مع علمه أو عفوا أما مع جهله فقصده إلى شراء المجموع ومعرفة مقدار ثمنه يعني كاف، يعني أنت مع جهله في خلال مع علمه، هناك علم وهناك جهل. هنا لو كان عالما فقيل بأنه لا يمكن الحكم يعني بصحة البيع بل يحكم بفساد البيع. أما في حالة الجاهل فيعني هنا قد يقال أنه نحن عندما نتحدث عن العلم، فالعلم سبب لحصول ماذا؟ حصول الجهالة، يقينا تحصل الجهالة بثمن المبيع. أما لو كان جاهل لا يدري في هذه القضية وهو قاصد إلى شراء المجموع، فهذه معرفة مقدار الثمن يكفي أم لا؟ يجب أن يكون عنده علم بما يكون مثلا يخص هذه الحاجة اللي هي الخنزير وتلك الحاجة التي يشتراها، أو هذه الحاجة الذي هو العبد العاد وتلك الحاجة الذي هو مثلا هو الحر، هل يحتاج إلى هذه المعرفة التفصيلية؟ يقول لا، ليس الأمر كذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار أن معرفة يعني ثمن المجموع كافل في المقام باعتباره جاهل في هذه القضية، لم يكن عالما حتى يقال مثلا إنه قد اشترى شيئا لا يعلم ثمنه، بل هو اشترى شيئا يعلم ثمنه، ولكن غاية ما فيه أنه لا يعلم أن هذا الثمن الذي هو مثلا صفقة واحدة ما الذي يخص هذه الحاجة لأنها سلع متعددة وماذا يخص الحاجة الثانية. هذا الأمر ليس ماذا؟ ليس أمرا يعني ليس أمرا معتبرا، معتبرا يعني ليس أمرا واجبا في مثل هذه الأمور. ولو حصل لو فرض أنه حاصل فهو لا يؤدي إلى الإضاء إلى جهالة ثمن المبيع، وما لم يؤدي إلى ذلك فيقول الشارع هو كافٍ، يعني معرفة مقدار ثمنه يعني ثمن هذا المجموع كافٍ يعني في هذا المقام يعني في صحة البيع، وإن لم يعلم مقدار ما يخص كل جزء كل جزء كل جزء كل جزء يعني من هذه من الأمور التي وقعت عليها الصفقة، لأنه لا يعلم مثلا ماذا يكون يعني ماذا يكون مثلا ثمن الخنزير وماذا يكون ثمن الشاة، ماذا يكون ثمن الحر وماذا يكون ثمن مثلا العاد، هذا ليس أمرا معتبرا. قال ويمكن جريان الإشكال في البائع، هذا الكلام الإشكال الذي يرد يمكن أن يجري يعني في البائع مع علمه. إشكال أي إشكال؟ هذا الإشكال عندما يتحدث نتحدث أنه لو كان المشتري عالما بفساد البيع يكون ماذا؟ فكأنه أقدم على شراء شيء لا يعلم ماذا؟ لا يعلم ثمنه، وبالتالي الإقدام على شراء شيء لا يعلم مقدار ثمنه إضماء إلى عقد فيه جهالة من ناحية الثمن. فيقول هذه الحالة التي فرضناها في المشتري يمكن ماذا؟ أن يجري الإشكال فيها بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى البائع أيضا، فيقول ويمكن جريان الإشكال في البائع، يعني عندما يأتي البائع ويكون عالما بأنه الحر والمثل والخنزير أمران لا يملكان، فيقول ويمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه بذلك. هنا قد يقال أنه جريان الإشكال هذا يؤدي إلى مسألة، يعني نتيجة هذه يعني هذه القضية، هل يمكن الحكم بها من ناحية أحدهما دون الآخر، بأن يكون ماذا؟ بأن يكون حكمنا موزعا على الطرفين، فنحكم بأنه باطل من جهته أحدهما وصحيح بالنسبة إلى الآخر. يقول الشارح لا بعد في ذلك، قال ولا بعد في بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر. حتى قد يقال أنه هذا البطلان الذي نتحدث عنه هذا يمكن أن يصور فيه هذه القضية باعتبار أنه يمكن أن يكون باطلا من جهة أحدهما دون الآخر. يقول المصنف لا بعد في ذلك، كما يقول ولا بعد في بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر. طبعا يقول هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن أو كانت عينه باقية، يعني هذا المدفوع، أو كان جاهلا وإلا جاء فيه. حتى هنا بعد عندنا مشكلة، يعني يمكن أن تتشعب، ومشكلة يمكن ماذا؟ يمكن أن تخص طرف أحد الأطراف. فإذا حصل في هذا البيع الذي كانت فيه مثل هذه الحالة ومثل هذا الإشكال الوارد على مسألة علم البائع بأن الخنزير والحر لا يملكان، هذا إذا حصل فيقول هنا تارة نفترض أن القضية لم يحصل فيها دفع ثمن فتكون القضية سهلة، أو لا، أو كانت عينه باقية يعني دفع ولكنه موجود، أو لا كان المشتري لا يعلم، يعني لم يكن طرف البيع عالما بالحال، بل كان أحدهما عالما والآخر ماذا؟ والآخر جاهل. وإلا لو فرض أنه تم هذا الأمر وكان مثلا هناك علم بهذه القضية من جهة المشتري، عند ذلك لو حصل هذا الأمر ووقع فيه تخرف، يعني الثمن لم يبقى تم تسليم الثمن أولا ولم تبقى عينه ثانيا، وكان المشتري عالما ماذا؟ عالما بماذا؟ بأن هذا الأمر يكون ليس من حق هذا الشخص أن يفعل هذا الأمر، فيكون عالما بأنه يشتري حاجة ليست لهذا الشخص أن يبيعها. عند ذلك يقول التفصيل الذي أشرنا إليه في قضية البيع الفضولي عندما لا يجيز المالك الأصلي مثلا العملية، هذا التفصيل عندما يتصرف الإنسان المشتري مثلا في الحاجة والبائع ماذا يجري هناك، كذلك يجري هنا. كل الكلام الذي أشرنا إليه في تلك المسألة الطويلة التي عدلنا فيها الحديث عن المبيع من جهة ثم الحديث عن الثمن من جهة، عند ذلك يكون الكلام ماذا؟ بالنسبة إلى الرجوع بالثمن، هذا الثمن الذي وقع التصرف فيه من قبل البائع، عند ذلك هناك أنه وقع الخلاف في جواز رجوع المشتري بالثمن مع بقائه وعدم رجوعه مثلا مع عدمه أو الرجوع مطلقا، وهكذا. ذلك التفصيل الذي وقع في قضية التصرف في الثمن هناك، أنه مع كونه عالما مع كونه يجوز له الرجوع، متى يجوز له الرجوع، هذا كله يكون هنا ماذا؟ يكون هنا جاريا في هذا المقام. فيقول هنا إذا كانت هذه العملية قد تمت مع وجود علم من البائع وكان هذا الأمر حاصلا مع علمه بالفساد بفساد مثل هذه المعاملة، يمكن أن نطبق عليه كل ما حصل في عملية البيع التي حصلت في العقد الفضولي عندما لا يوجد البائع ويكون وعند قبض البيع المالك الأصلي، ويكون البائع قد تصرف في الثمن. هذه التفاصيل التي جرت هناك، شروط تلك التفاصيل التي جرت هناك تطبق على هذه المسألة ها هنا كما يعني كما يقال يعني بتمام الانضباط. هذا تمام الكلام في هذه القضية، وهي قضية تخص ماذا؟ وهي قضية تخص بيع ما يملك وما لا يملك، وهذه التفاصيل التي تجري فيها إذا تم تسليم الثمن وتم التصرف من قبل البائع فيه بتلك هذه الشروط التي أشير إليها، فإن نفس الكلام الذي أشرنا إليه في تلك المسألة الطويلة من ناحية الثمن يجري هنا كما أشار إليه الشارع. ثم بعد ذلك أشار المصنف إلى شيء جديد، وهو أنه عندما نتحدث عن البيع ونقول بأن الإنسان يحق له أن يبيع، فليس بالضرورة أن يكون الإنسان مالكا كما أشرنا في أكثر من مرة. ولذلك قال بأنه يمكن أن يكون هناك شخص يقوم مقام المالك، سواء كان وكيلا سواء كان وليا وغير ذلك من الـ من الـ من الأمور. فقال المصنف: وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقام المالك، وهم يعني أي القائم يعني أشار إلى 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 أنه هذه نكتة حقيقة يعني نحوية. قال: جمعه باعتبار معنى الموصول، ويجوز توحيده نظرا إلى لفظه. حتى معناه غير لفظي، فإذا أخذناه من ناحية اللفظ يمكن أن نقول يعني وهو يعني الذي يقوم. إذا أخذناه من ناحية يعني من ناحية المعنى فيمكن ماذا؟ إذا قصد معنى الاسم الموصول فيمكن أن يجمع الكلام فيقول وهو. وإذا أخذ من ناحية لفظ الاسم الموصول فلفظه ماذا؟ لفظه يعني مفرد. ولذلك بعد ذلك أشار ستة. من هم هؤلاء الستة الذين يحق لهم أن يكونوا في مقام المالك؟ الأب والجد له وإن علق. هؤلاء باعتبار ماذا؟ باعتبار الولاية. قال: والوصي من أحدهما، يعني الأب أو الجد يوصي لشخص بأن يكون وصيا على ماذا؟ على أموال مثلا قاسم الإنسان، ويجعله وصيا على هذا المال من أحدهما، يعني من أحدهما يعني من الأب أو من الجد. نعم طبعا.
وهو
نعم. فهو يقول إنما ذكر وهم لأنه قصد معنى الاسم الموصول يمكن أن يقصد بالجمع، وأما لو كان يقصد اللفظ فلفظ الاسم الموصول لا، ليس ماذا؟ ليس من يصح يعني من القائم مقامه.
نعم.
يعني وهم يعني بعد ذلك قصد اسم معنى اسم الموصول.
نعم.
أما إذا أراد أن يوحده لفظه في ذلك، وطبعا جمعه مناسب لما أشار إليه من تفصيل.
نعم.
لأنه أشار إلى ستة أشخاص.
نعم.
يعني ستة عناوين، هذه العناوين هي يعني تحقق معنى الجمع، فلذلك هو قصد معنى اسم الموصول ولم يقصد لفظ اسم يعني الموصول.
نعم.
قال: والوصي من أحدهما على الطفل والمجنون الأصلي. حتى الطفل الإنسان الذي يكون ليس قد وصل لم يكن قد وصل إلى سن التكليف، والمجنون الأصلي الذي يكون مجنونا في أول يعني أواني ولادته، يعني يكون من الأصل مجنون الذي يولد ماذا؟ يولد يعني مجنونا. وأضاف إليه الأشكارح: والذي يطرأ عليه الجنون بعد ماذا؟ بعد أن يولد، ولكنه قبل أن يصل إلى حد البلوغ. هذا أيضا يكون ماذا؟ يكون يمكن أن يوصى عليه. وهذا يعني عنوان. والعنوان الآخر الوكيل، العنوان الرابع الوكيل عن المالك. الوكيل عن المالك إنسان يوكله المالك في أن يقوم بمثل هذه الأعمال. ومن له الولاية حيث يجوز له التوكيل. هذا من له يعني الولاية، يعني الشخص الذي يكون له الولاية فيكون يعني يجوز أن يوكل، يعني يكون يعني له ولاية من ناحية أنه قد وكل في مثل هذا العمل وصار وليا يقوم به. وهذا الشخص الذي له الولاية الذي مثلا يعني الذي يكون مثل الوصي مثلا يعني لأنه هناك خلاف أنه الوصي يجوز له أو لا يجوز له ذلك، خلاف في الأمر. فإذا كان هناك وصي وليد أن يوكل له شخص يقوم بمثل هذا العمل، يكون ماذا؟ يكون هذا الذي يكون له ولاية من جهة ويريد أن يوكل شخصا في القيام بذلك، يعني من جهة أخرى، فيقول له مثلا بع مال هذا الصبي أو بع مثلا مال مثلا هذا يعني هذا المجنون. هذا العنوان الرابع. والعنوان الخامس الحاكم، الذي هو الحاكم الشرعي، حيث يفقد الأربعة، يعني حيث يفقد الوالد، وحيث يفقد الجد، وحيث يفقد الوصي، وحيث يفقد الوفي. فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يأتي دور الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، كما يعني ورد ذلك. نعم. نعم، لأن هناك خلاف أن من يكون وكيلا عن المالك، كل من يكون وكيلا عن المالك يجوز له أن يوكل دولة. لماذا؟ لأنه هناك من يقول أن الشخص الذي يعني الشخص الذي يكون يعني الشخص الذي يكون وصيا، هل يحق له أن يعني أن يكون من حقه يعني بعد أن صار وصيا أن يوكل غيره أو لا؟ هناك خلاف في القضية. فيقول إذا صار الإنسان وكيلا، يعني إذا صار الإنسان وكيلا أو صار له صفة اللي صفة مثلا الوصاية، فأراد ماذا؟ أن يوكل يعني غيره، لكن هذا ليس مطلقا، يعني هذا الأمر ليس مطلقا. لماذا ليس مطلقا؟ لأنه عندما يكون الإنسان وصيا ليس بالضرورة أنه يحق له أن يوكل، لأنه بالنتيجة هذا يبقى ماذا؟ خلاف مبنائي، لأنه ليس كل من يكون وصيا يحق له مثلا أن يوكل، هناك خلاف في هذه يعني في هذه القضية. فإذا كان يعني هذا الإنسان مثلا يعني الشخص الذي يكون له ولاية على 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 هذا على الإنسان الصغير أو على الإنسان يعني يعني على الإنسان الصغير أو على الإنسان المجنون، هذا ليس بالضرورة، يعني ليس كل من له ولاية ليس بالضرورة أن يكون له حق التوكيل، لأنه حق التوكيل هذا ثابت للولي الأصلي، يعني هناك أب وهناك مثلا هناك أب وهناك جد، هؤلاء يمكن لهم أن يوكلوا أو أن يجعلوا وصيا، ولكن هناك ولاية فرعية، هذه الولاية الفرعية التي هي ولاية عن الولاية، هذه ليس بالضرورة أن تكون فيها حق التوكيل، فقد يكون فيها وقد لا يكون فيها. فيقول الوكيل عن المالك أو الذي يكون له الولاية لكنه ماذا؟ لكنه يحق له التوكيل، لأنه بعض الأحيان قد يكون للإنسان ولاية على الصغير ولكنه لا يحق له أن يوكل لأي سبب من الأسباب، على أقل تقدير مثلا على مثلا خلاف مثلا يرد مثلا في مسألة أنه يحق لهذا أن يوكل أو لا يحق، فكأنه مثلا ثبت له أنه ولي ولكن لم يثبت له أنه ولي ويحق له التوكيل. طبعا الولاية أعلى، لأن الولي كما تنطبق على الولي الأصلي كذلك تنطبق على من يجعله كذلك يعني يكون يعني فرعيا كما نقول، يعني فرعيا كما نقول، لأنه حتى الوصاية هي نوع من الولاية ولكنها متفرعة عن الولاية، فلذلك لم يعبر عنها اعتبرت وصاية، لأنه حق الولاية الذي يثبت للأب والجد حق يعني حق طبيعي كما يقول. أما حق يعني أما حق الوصاية اللي هي نوع من أنواع الولاية، هذا حق ماذا؟ حق متفرع عن الحق، ليس حقا ماذا؟ ليس حقا أصليا. فلا يولد الإنسان ماذا؟ فلا يكون الإنسان وصيا دون تدخل ماذا؟ دون تدخل يعني من له الولاية الأصلية. أما الولاية الأصلية فلا يحتاج إلى تدخل شخص، بل يكون ماذا؟ وليا بمجرد ماذا؟ بمجرد أن يموت يعني والد هذا الإنسان، ويكون ماذا؟ ويكون هو جده، أو يكون يموت كل من له علاقة بهذا الشخص ويكون ماذا؟ أو يعني له علاقة ويكون مثلا هو والده وغير ذلك منه، هذه لا علاقة له بها، هو لا يصنعها، تكون مثلا تكون حقه مباشرة، يعني يكون وليا مباشرة لا يحتاج إلى تنصيب. أما الوصي لا يحتاج إلى تنصيب، قد يكون الأب ولا يوصي، فيبقى الإنسان الصغير بلا وصي، فإذا لم بقي بلا وصي وفقد يعني هؤلاء جميعاً عند ذلك يأتي ماذا؟ يأتي دور الحاكم الشرعي. قال والحاكم الشرعي حيث يفقد الأربعة، يعني يفقد الأب والأب، الأب والجد والوصي والوكيل. قال وأمينه، فأمينه يعني أمين الحاكم الشرعي اللي هو شنو؟ اللي هو الشخص الذي يكون منصوب الحاكم الشرعي. هذا منصوب لأي شيء؟ تارة يكون منصوبا لمثل هذا الفعل كما قال، وهو منصوبه لذلك، يعني لهذا الفعل للتولي عن هذه الأمور التي تخص هذا الصغير أو تخص هذا المجنون، أو ما هو أعم منه، يعني هو ليس عمله الولاية على المال، لا هو أعم من ذلك، ولكن هذا من ضمن ماذا؟ هذا من ضمن صلاحيات هذا الإنسان. فيكون ماذا؟ فيكون هذا يعني يكون هذا الـ يعني يكون هذا الشخص يكون قائم المقام ماذا؟ قام المقام النصب الذي هو الحاكم الشرعي. قال وأمينه وهو منصوبه لذلك، أو ما هو أعم أو ما هو أعم منه. قال وبحكم الحاكم المقاض. حتى هنا قد يقال أنه باعتباره أن هذه أن هذا الذي أشار إليه الذي أشار إليه يعني الذي أشار إليه المصنف، أن هؤلاء الذين يقومون مقام يعني المالك الأصلي ستة، الأب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه وبحكم الحاكم المقاض. حتى هذا بحكم الحاكم المقاض، يعني بحكم الحاكم المقاض هل هي داخلة ضمن هذا الإطار أو لا؟ هي سبب من أسباب يعني سبب من أسباب التسلط على المال، ولا علاقة لها بذلك، لا علاقة لها بالبيع. فكأنه هنا عندما يشار إلى أنه يوجد ستة أشخاص يقومون هذا المقام، فقد تمت تلك يعني ذلك العدد، يعني وهو ستة أشخاص، وهذا كان هذا سبب من أسباب التسلط على مال الغير. ما هو المقاص؟ المقاص أو الحكم يعني الحاكم المقاص هو ماذا؟ هو أنه يوجد بعض الأحيان قد تحصل في بعض الأحيان خلافات شخصية مالية بين أشخاص، بأن يدفع شخص لشخص مثلا مالا، فعند مرور بعض الوقت أو ربما في نفس الوقت هذا الإنسان يجحد هذا المال، فيمكن أن له مثلاً مالاً عنده. هذا الإنسان يعني الذي يدفع إليه المال أو لا، يعني يكون له على غيره دين، ويكون الدين قد حل أدنه ولكنه ماذا؟ لا يدفع هذا المال، فيكون ماذا؟ بمنزلة الجاحد مثلاً بحق هذا الشخص. هذا الإنسان الذي تقع معه مثل هذه الحالة، هل يحق له أن يقاف هذا الشخص؟ المقاف أو التقاف هو ماذا؟ هو أن يتسلط على مال الغير بأن يأخذه، لأنه أنا الآن مثلا وضعت مثلا كتابي عند شخص، وهذا الشخص استعاره مني بعد مرور فترة، قلت له مثلا أنت استعرته لمدة أسبوع، انتهى الأسبوع، قال أنا لم أستعر منك كتاب. هذا الشخص يجوز لي في وقت آخر أن أخذ هذا الكتاب الذي أنكره عليه، أو أخذ نسخة مثل نسخة هذا الكتاب الذي دون أن أطلب منه ذلك مباشرة بعد أن طلبت منه وأنكر علي ذلك. يقولون نعم، يمكن للإنسان الذي ينكر عليه ماله ويجحد عليه ماله أن يكون مستقلا بأخذ ماله قهرا، ولكن عليه أن يترقى في هذا الآخر. كيف يترقى؟ يقولون إن كان لماله جنس مثلا وأوجد هذا الجنس، فعليه أن يقتصر على جنس المال، يعني هو أخذ مني الكتاب وأنا وجدت نفس الكتاب أو نسخة من هذا الكتاب، لا تفترق عن نسخة. عند ذلك يقولون يأخذ ماذا؟ يأخذ بنفس الذي أخذه. لماذا؟ لأنه بعد هذا حقه أن يأخذ ما أخذ منه، وقد أخذ منه كتاب مثلا شرائع الإسلام، ووجد عند هذا الشخص نفس كتابه أو ماذا؟ أو كتابا هو نفس شرائع الإسلام ولكن نسخة من شرائع الإسلام لا تختلف عن نسخة ديني لكنها نسخة أخرى. فيقول إن كان له دين من جنس حقه إذا وجد أن من جنس حقه عند هذا الشخص وتفرط عليه يحق له ماذا؟ يحق له ذلك. أما لو يطلب لا لم يجد له من جنس حقه فيحق له أن يأخذ من جنس غير حقه بالقيمة يعني قيمة كتابي 1000 دينار وأنا الآن ليس وصلت إلي مثلا سيارته وصلت إلي مثلا دابته وصلت إلي مثلا خاتمه أو تسلطت على مال آخر هذا المال ليس من جنس المال الذي أخذه. يقول إذا لم يكن له من جنس المال قد تسلط على جنس المال فيأخذه من غير هذا المال يعني من غير جنس هذا المال بقيمة هذا المال يعني قيمة ماله كم عند ذلك ماذا يأخذ بقيمة ماله كيف يأخذ هذا المال إذا هذا ليس ماله فيقول يبيع هذا المال يتسلط على بيع هذا المال إما يبيعه من نفسه وإما يبيعه من غيره يبيعه يقول مثلا كتابي وهو شرائع الإسلام ثمنه 1000 دينار وهو الآن ترك عندي يعني وصل إلي إلى يدي خاتما له ثمنه 25 دينار ماذا أصنع؟ آخذ حقي وهو 1000 دينار وهذه 24 دينار أرجعها إليه يعني 24 دينار أرجعها لهذا صاحب يعني المال أو لا أبيع هذا المال لغيري وبعد ذلك آخذ يعني مال هذا الإنسان آخذ مال هذا الإنسان لشخص آخر أبيعه هذا المال وآخذ ما يخص حاجتي بثمنها بقيمتها وبعد ذلك ماذا أرجع له ماذا أرجع له الزائد. قالوا ها هنا مشكلة وهو أنه إذا كان الأمر كذلك هل هذا حق مطلق يعني إذا كان الإنسان قد جحد عليه ماله هل يحق له أن يتسلط على يعني على أموال الآخرين دون أن يرجع إلى الحاكم الشرعي فيأخذ إذن الحاكم الشرعي؟ وقع الكلام في هذه القضية بين الفقهاء منهم من لم يقبل أن يتسلط يعني هناك من يقول بعدم جواز إلا مع إذن الحاكم يعني يأخذ استئذان ثم بعد ذلك يعني يبيع يتسلط يبيع. والبعض الآخر يقول لا القضية ماذا؟ القضية كمالية ليست قضية شرط وحتى وإن كان لأنه قد واحد يقول أنه مسألة الحاكم الشرعي هذه مسألة كما يقال مسألة إنسان يعني إنسان متسلط وعنده فسحة يقدر يروح إلى الحاكم الشرعي ويأخذ منهم إذن. قد تكون القضية ليست بهذه الكيفية فقد تكون قضية حرجة أنه الآن تسلط على المال هل يمكن له أن يذهب إلى الحاكم الشرعي؟ إذا ذهب إلى الحاكم الشرعي يأخذ إذن قد يذهب المال ولا يستطيع ما لا تسلط عليه. قالوا هنا إذا قلنا بعدم إمكان يعني لعدم إمكان الاستئذان من الحاكم الشرعي لعدمه ولعدم وجود أمينه ووكيله مثلا في المنطقة فقد يقال لأن المسألة مثلا منتفية أو سالبة من دفاع الموضوع خارج تخصصه. لماذا؟ لأننا عندما نفترض عليه أن يستأذن على فرض أنه أمر يعني معتبر في هذه المسألة فعلينا ماذا؟ فعلينا أن نقول أن هذا الأمر مشروط بإمكان الاستئذان. أما إذا كان هذا الأمر يفوت عليه ماله فإذا عند ذلك ماذا؟ نقول له ليس عليك مثل هذا الأمر. فنقول هنا أنه كما يقول الشارع هذا الأمر ليس ماذا؟ ليس أمرا معتبرا. نعم إذا تسلط الإنسان على مال الغير فيحق له أن يتسلط عليه ويأخذه قهرا حتى وإن كان ماذا؟ حتى وإن كان هناك حاكم شرعي وكان بإمكانه الاستئذان من يعني من أخذ إذن الحاكم الشرعي وكانت عنده ماذا؟ وكانت عنده إمكانية لإقامة يعني البينة عند هذا يعني عند هذا الحاكم. ولكن المسألة بعد أن ينتهي الحديث في هذه القضية المسألة أنه هذا الشخص إذا أخذ هذا المال ستسلطه على هذا المال في حالات كثيرة وربما هي الحالات يعني الكاملة يعني كل الحالات أنه ليس بالضرورة أن يجد مالا في قدار ماله بالضبط فإذا أخذ لا يأخذ إلا بزيادة. هذه الزيادة كيف يمكن التصرف معها؟ باعتبار أن هذا الشخص هو يريد أن يأخذ ماله المنكر عليه المدحود عليه، ولا يستطيع أن يأخذ بمقدار هذا المال لأنه جاءه مال أكثر من حصة ماله. فيقول الشارع أنه لو لم يكن الأخذ إلا بالزيادة يجوز له أن يأخذ بالزيادة. وهذا المال الذي يكون يعني لو يكون هذا المال في يده يكون ماذا؟ يعني يكون أمانة، لكنه عليه أن يوصله ماذا؟ يعني عليه أن يوصله يعني بصورة فورية. وهذه الوصول الفوري هو ماذا؟ هو شرط لبقاء المال في يده أمانة. لماذا؟ لأنه هو عندما يتسلط على مال الغير، هذا التسلط على مال الغير ليس تسلطا يعني شرعيا. لماذا ليس تسلطا شرعيا؟ لأنه من حقه أن يأخذ قيمة ماله، ولكن بقية المال الزائد هذا ليس حقا له. فقال بعضهم نعم يحق له أن يبقي هذا المال عنده إلى أن يتمكن من رد هذا الزائد، ولكن يجب عليه ماذا؟ فيعني يجب عليه أن يبادر إلى الإرجاع، لأنه إذا أردنا أن نعتبره شخصا له يد أمانة، بمعنى أنه لا نجعله ضامنا لتلف هذا المال، فعليه أن يبادر إلى يعني إلى مثل هذه القضية، وهي قضية ماذا؟ وهي قضية الإرجاع، حتى يمكن أن نقول هو فعلا شخص أمين ويده يد أمانة، ولذلك هو ماذا؟ هو في أول درجة من درجات إمكان إرجاع المال أرجع المال على الفور. ولكن في بعض الأحيان قد يكون الإنسان من أجل أخذ ماله يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أن ينقد جدارا أو يكسر قفلة، يصل الجدار يعني الآن بيني وبين جاري، وهذا الجار الذي أنا أريد أن أخذ مالي، ولكن علي أن أفتح فتحة الجدار من أجل أخذ المال، أو أن أكسر قفلا. واضح؟ فعند ذلك الشارع ماذا يقول؟ يقول إذا توقف أخذ حقه على هذا الأمر وهو نقب الجدار أو كسر القفل يكون ما يكون أمر جائز، يكون أمر جائز. لكن هل عليه ضمان؟ يقول لا، ليس عليه ماذا؟ ليس يعني عليه ضمان. نقرأ هذا العبارة حتى نصل إلى هذه التفاصيل أصبحت كثيرة. يقول المصنف وبحكم الحاكم المقاص وهو من يكون له على غيره مال فيدحده ذلك الآخر، فيدحده ذلك الآخر أو لا يدفعه إليه مع وجوبه، يعني دين قد وجب مثلا يعني قد آن مثلا أوان سدادي، فله الاستقلال يعني أن يكون ماذا؟ أن يكون مستبدا يعني منفردا، استقلال يعني شخص كيف كما نقول نحن، بأخذه من ماله، يعني يأخذ ذلك المال من ماله، يأخذه هكذا باللين لا يقول قهرا، يأخذه قهرا، لكن يأخذ ماذا؟ من جنس حقه. لماذا؟ لأن هذا هو السبب، إذا كان له من جنس حقه في مال الغير فيأخذه من جنس حقه حتى يستطيع أن يأخذ هذا في قدر الله. إن وجد نفس المال أو وجد من جنسه مثلا يعني من جنس ماله موجود في مال هذا الإنسان المنكر، قال وإلا يعني وإن لم يجد هذا المال ولا جنس هذا المال فمن غيره كيف يأخذه؟ يقول بالقيمة، يقدر ثمن قيمة ماله ويأخذه. ماذا يصنع بذلك المال الذي هو يريد أن يأخذ منه قيمة ماله؟ يقول يبيعه، ولكن هو مخير بين بيعه أن يأخذه لنفسه ويعطي الزائد إذا كان هناك زيادة، وبين ماذا؟ إذا كان مطابقا فبها ونعمة، وإلا لو كانت هناك زيادة يكون هذه الزيادة يجب ماذا؟ يجب أن ترجع إلى صاحبها. مخيرا بين بيعه من غيره يعني بيعه لغيره من الناس ومن نفسه، قد يبيعه على نفسه يقول هذه الحاجة أريدها أنا أدفع قيمة يعني في ذمة يعني في ذمة هذا الشخص 1000 دينار وبقية الثمن أنا أدفعه له. نعم صدق.
من جهة حقي وجزه يعني مو نفس العين اللي أخذ.
لا لا قد تكون.
يعني مثلها موجودة.
قد تكون مثلها قد تكون تقدر لا هي معنى المشكلة أنه لو كانت هي بالضبط. فتبعد هذا يعني كما يقال أنه ليس مقاصر يعني لأن هذا خارج عن القاصر. فلما يقول من جنس حقه لأنه لو كان حقه لأخذه مباشرة فيقول من جنس حقه كتاب ككتابه. فإحنا يقول أنه هذه درجة غير متوقعة أنه يجد نفس المال
بس هو مو كتاب يعني مثله بس هو مات الشخص اللي اختطى
أحسن لكن هو ما أحسنت ولكن هو ما هو من جنس هذا الكتاب هذا الكتاب كذلك الكتاب لكن هذا ما يعني هذا كتاب وهذا الشخص ولذلك عندما يقول أن يأخذ بأخذه من ماله يعني كلمة هذه من ماله هذه بيانية أن المال الذي يأخذه الآن ليس ماله الأصلي بل هو مال هذا المنكر واضح؟ فلذلك عندما يقول من جنسه يعني كتاب ككتابه مثلا أو دابة كدابته ويأخذه باعتبار أن هذا مثل ذاك وانتهت القضية أما لو لم تعذر الأمر يكون ماله يكون الأخذ بالقيمة قال ولا يستطع إذن الحاكم وإن أمكنه حتى وإن كان أمرا ممكنا ليس شرطا لوجوده يعني لو كان يعني لأنه يعني موجود يعني الحاكم يعني الحاكم الشرعي موجود يعني لوجوده لأنه موجود ووجود البينة المقبولة عنده في الأشخاص يعني يمكن أنه يقيم عنده بينة وكذا ويستطيع أن يأخذ حتى لو كان كل ذلك ممكنا يقول هذا ليس شرطا يمكنه ما لا يمكنه أن يأخذ به بدون هذا الشرط طبعا هذا خلاف بين الفقهاء لا زال المسألة حتى في هذا الزمن فيها خلاف قال ولو تعذر الأخذ يعني وصل هذا الإنسان ما يستطيع أنه حتى لو أخذ بالقيمة لا يستطيع أن يأخذ إلا بزيادة
عفوا وجود البينة المقبولة مثل شنو
يعني يقدر يروح يبين يروح يثبت حقه عند هذا الشخص
نعم.
يعني يقدر يقول لأنه بعض الأحيان هذه القضية ما لا تحصل لأنه أنا صديقة وصديق شخص مثلا فأقول مثلا له أعطي ليس عنده شاهد عليه أما هذا الإنسان لو أراد أن يثبت حقه عند الحاكم الشرعي كيف يحكم الحاكم الشرعي الحاكم الشرعي لا يستطيع أن يقول له والله فلان أنكر مالي وانتهى لا الحاكم الشرعي يحتاج ماذا يحتاج إلى بينة فلو كان بإمكانه أن يقيم بينة وكان الحاكم الشرعي متوفرا هل يجب عليه ذلك يقول لك ليس شرطا حتى وإن كان من الممكن أن يقيم ماذا أن يقيم بينة عند الحاكم الشرعي حتى وإن كان ذلك ممكنا فهو ماذا ليس شرطا في يعني جواز أخذ حقه من ذلك الممكن
وجود البينة المقبولة عند الحاكم
عند الحاكم نعم نعم
أنا عندي بينة أريد بينة الحاكم الضمير عنده
لا عند الحاكم يستطيع أن يقيم البينة عند الحاكم لأن الحاكم الشرعي لا يتقبل كل بينة إنما يتقبل عند البينة التي تكون حجة لأن الحاكم الشرعي الذي يكون مجتهدا إنما يعمل رأيه بحسب ماذا؟ بحسب رأيه الذي هو اجتهاده في هذه القضية فإذا كان بالإمكان أن تكون بينته مقبولة عند هذا الحاكم الشرعي وكان بإمكانه أن يقيم هذه البينة حتى مع وجود هذه الإمكانية ليس هذا شرطا في جواز أخذ حقه من الغريب قال ولو تعذر الأخذ إلا بزيادة جاد حتى لا زيادة جادة قال فتكون في يده يعني تكون ماذا فتكون الزيادة في يده أمانة نعم هنا يعني هنا هذا قول في القضية أنه لو كان بإمكانه أن يقيم يعني أن يقيم البينة أو لا يعني لأنه البينة قد تقبل هنا وقد لا تقبل هنا فإذا كان هناك يعني كان هناك يعني مجال لقبول البينة يقول نعم حتى وإن كانت الأشهار أنه حتى لو كان هناك مجال لإقامة البينة فإنه لا ليس ماذا ليس أمرا معتبرا حتى وإن كان ذلك حتى على هذا على الرأي الذي هو رأي الأشهار لأنه ماذا لأنه حقه لا يتوقف على مثل هذا الأمر ويعلم بينه وبين الله أن له مالا عند زيد فحتى لو كان عنده إمكان لإقامة البينة فالأشهار أنه ماذا أنه ليس بالضرورة أن يقوم بذلك بل يحق له أخذ ماله مباشرة يعني يتفرض على مال غيره مباشرة دون الحاجة إلى إقامة البينة قال فتكون يعني الزيادة في يده أمانة في قول لكن هذا القول ما لا يقول هذا القول لأنه طبعا لا يمكن أن تكون في يده أمانة هذا القول يقول نعم، نحن نعتبر هذا الشخص باعتباره صاحب حق عند الغير عند المنكر أنه يده يد أمانة، ولكن أمانة يده مشروطة بأنه بأول درجات إمكان إرجاعها يجب عليه إرجاع هذه الحاجة إرجاعا فوريا، فيقول في فتكون الزيادة في يده يعني هذا المال الزائد اللي هو أكثر من حقه أمانة في قول إلى أن يتمكن من ردها، فيجب يعني على الفور يعني وجوبا فوريا كما نقول فورا بمجرد أن يتمكن من إرجاعها يرجعها.
أو
الرد فاعل
يجب الرد؟
نعم
فيجب الرد فاعل يجب الرد؟
نعم فيجب الرد على الفور، واضح؟ ولو توقف أخذ الحق على نقض جدارين يعني ثقب هذا الجدار يوصل إلى مالك أفتح فتحة بالجدار أو كسر قفل جاد باعتبار هذا حق يجوز هذا الأمر. قال ولا ضمان على الظاهر لأنه باعتبار أن هذا يعني إتلاف للمال فيقولون هذا في هذا في هذا بحسب الظاهر أنه ماذا يعني لا ضمان عليه في هذه الجهة، فحتى لو فعلنا حتى لو فتح هذه الفتحة حتى لو مثلا حتى لو كسر قفلان فعند ذلك لا ضمان حسب الظاهر على الظاهر أنه لا ضمان عليه. قال ويعتبر في المأخوذ كونه زائدا على المستثنى في قضاء الدين. نستغنى هذه مسألة جديدة إن شاء الله نتعرض لها يعني في الدرس القادم الحمد لله رب العالمين، لأن بقية الكلام له علاقة بقضية المقاصة، ولكن هناك تفصيلات أن المقاصة تجري في جميع العقود أو تجري مثلا في الودائع أو إذا كان الإنسان مثلا يعني ليس موجودا يجوز له أن تقاصه مثلا دون مثلا باعتبار أن بعض الناس قد يريد قد لا يكون موجودا وهكذا، يعني باعتبار مثلا مسألة المقاصة هل هي مسألة مطلقة في كل ما يجري بين الناس من أمور مالية يعني تترتب عليها بعض الأمور منها الإنكار لمال الغير أو أنها تجري في بعض دون بعض؟ هذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.